المكونات الشعبوية والنخبوية للكيان.
هو في مفاهيم مختلفة. يعني لما تيجي تحكم على واحد متزين ما بيعملش في الخطة يقول لك أنا ديني توراتي شغلي توراتي وهذا دوري في المجتمع. وأحيانا بعض المتدينين لما تصير كارثة بيقولوا لهم لأنه أنت بحثت عن التوراة. يعني صار حريق في جبل الكرمل، حرق 34 واحد اتحاصروا من رجال الإطفاء في نص النار وانحرقوا ماتوا. عند واحد رباية كبيرة في إسرائيل يقول هذول انحرقوا بس لكم ابعدتوا عن الدين. فالتطرف الديني موجود وعم بزيد. ولذلك قصة العقد الاجتماعي ما مش واردة بالنسبة لهم. بتكون واردة لما كل الشعب اليهودي يتحول إلى شعب متدين ويقيموا دولة هلخاء، دولة شريعة يهودية، ويلغوا كل القوانين العلمانية.
نعم أستاذ زياد أبو زياد، أرجو أن تبقى معنا فاصل قصير إن شاء الله ونعود نواصل معكم الحوار بإذن الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل. نعم نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائكم هذا من برنامج حدث وحوار تحت موضوع وعنوان الكيان، بوتقة صهر أم صراعات. نعود بكم وإلى ضيف العزيز زياد أبو زياد الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. أعود إليك يا أستاذ أبو زياد، يعني في ظل حكومة تتمتع بثقل يميني أكثره من المتدينين، هل يمكن للعلمانيين أن يدفعوا بالمتدينين للخروج من العزلة النخبوية يا أستاذ أبو زياد؟
شوف، هم المتدينين الموجودين في الحكومة ما هماش الأكثرية، لكن بدونهم الحكومة بتسقط. ولذلك كل المراقبين والمحللين الإسرائيليين بيقولوا إنه نتنياهو هو رهينة في إيدين المتطرفين المتدينين اللي هم جماعة عثمان الهديد رون بن جفير والسيونوت هدتيت تبعت سموتريتش. هلا هدول أقلية في الحكومة، لكن هم اللي بخلوا الحكومة عندها أكثرية في البرلمان. إذا انسحبوا الحكومة بتسقط، فهم اللي بتحكموا في الحكومة.
يعني مؤشرات التصادم بعد نزول اليمين إلى الشارع تزداد يوما بعد يوم في ظل شعور قادة اليمين بأن حلمهم بالسيطرة على كل مفاصل الدولة مهدد بسبب الضغوط الكبيرة تمارس على حكومتهم، وسط خشية لدى اليمين من أن الحكومة الذهبية في تركيبتها اليمينية الحالية لن تتكرر في ظل جملة. يعني يائير لبيد رئيس المعارضة من ناحيته طالب أعضاء مجلس الحرب غادي ايزنكوت وبيني غانز الغاء الاعفاء العسكري طلاب المدارس التلمودية في ظل تزايد الضغوط على القوات العسكرية في الحرب على غزة وخلقت أزمة جديدة في الأراضي المحتلة. ما انعكاسات ما نشهده اليوم من تصلب في موقف المتدينين على صعيد المنظومة السياسية الكيان، وما التوقعات بهذا الصدد؟
شوف، يائير لبيد هو علماني وهو ضد المتدينين، وهو ابن طبي لبيد اللي في يوم من الأيام كان وزير وكان رئيس وزراء إسرائيل، وهو أيضا طبي لبيد على طول الخط ضد المتدينين، والمتدينين يرفضون المشاركة في أي حكومة إذا بشارك فيها طبي لبيد أو بشارك فيها يائير لبيد عفوا. فهم ضدهم، وصوت طومي لبيد يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، لكن هياش الكل الإسرائيلي. لكن في وزير رئيس وزراء اسمه بنيامين نتنياهو، هذا رئيس الوزراء في عليه إجماع في إسرائيل، يعني إنه قاعدة واسعة ويريدينه رئيس وزراء. وهذا رئيس الحكومة الحالية هي فرصة ذهبية للمتطرفين اليهود أمثال سموتريتش وبن جفير، لأنه في ظل هاي الحكومة بيقدر يمرروا كل المشاريع الاستيطانية. بيخصصوا ميزانيات للاستيطان، بيستغلوا أراضي، بيهدموا بيوت، عجبوا على السجناء والسجون، ولذلك هم بالنسبة لهم بيهددوا نتنياهو، بيضغطوا على نتنياهو، بيمتزوا نتنياهو، لكن لا يمكن نتوقع منهم أنهم سقطوا حكومة نتنياهو. اللي ممكن يسقط حكومة نتنياهو هم المتدينين أمثال الشاس وأجودات إسرائيل وأتورا، هذول ممكن يسقط الحكومة لأنه هذول فعلا متمسكين في الدين بشكل حرفي وهمهم ديني. هذول سنتجمين كبير، هم يعني يمينيين قوميين أكثر من أنهم متدينين، وهدفهم كله وتعزيز الاستيطان ومحاربة الشعب الفلسطيني، ولا قيمة عندهم لدم الفلسطيني أو أملاك الفلسطيني أو كرامة الفلسطيني. باختصار شديد جدا، ما حدا يتوقع من الأحزاب هاي بالأخص بن كبير وسموتريتش، ما حدا يتوقع منهم من سقط الحكومة، لأن إذا سقطت هاي الحكومة صعب جدا تيجي حكومة ثانية تقبل في ناس ليهم. يعني سقطت حكومة نتنياهو، أي حكومة في المستقبل ما راح تكون أسوأ من الحكومة الحالية، وما راح يكون فيها دور لأمثال بن كبير وسموتريتش.
نعم أستاذ زياد أبو زياد الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين، شاكر لكم الحضور في لقائنا هذا، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. معاي الآن عدة رسائل جاءتنا عبر الواتساب. أيها الأحبة، دعونا نأخذ الرسالة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن، وهي على يهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، ونشكره على هذه الرسالة. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل. شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن على رسالته هذه. فاصل قصير ونعود إليكم أعزائي الكرام.
لماذا كان طوفان الأقصى؟ لماذا كان هذا الطوفان الهادر، هذا التحور الاستراتيجي في مسار المقاومة والجهاد؟ وإجابة على ذلك، التطور الأول هو تهميش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، والتطور الثاني هو أنه جاء في قلب الكيان الصهيوني حكومة خطيرة ومتطرفة دينيا وقوميا، ووضعت على رأس أولوياتها حسم معركة القدس والأقصى. وأما التطور الثالث الخطير هو عملية الإنزال السياسي خلف الخطوط من خلال التطبيع ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة والتعامل معه ككيان شرعي، ووصل قطار التطبيع إلى العديد من العواصم، ووصل الحديث بالتطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة.
نعم، نعود لرسائلكم أعزائي الكرام. معنا الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن، وهذه الرسالة الصوتية.
طوفان الأقصى هو شعلة لثورة التحرير، تحرير الأقصى والأراضي الفلسطينية وتحرير الأراضي العربية المحتلة. فأغلب البلدان العربية محتلة، الاحتلال المباشر والغير المباشر، في القواعد، في الأسطولات، في المراكز، في المخابرات، أصبحنا كلنا مستعمرين ومحتلين. ولكن هذه الثورة، ثورة طوفان الأقصى، هي شعلة ثورة تحرير الوطن العربي بأكمله وتحرير الأقصى بإذن الله. ومن المطلوب من 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 أحرار الوطن العربي شرفاء، وأناشد وأطالب أولا قائد الثورة والقوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني والقبائل اليمنية كذا أنه يتبع طوفان الأقصى طوفان الكعبة، فلن يتحرر الأقصى ورب الكعبة إلا بتحرير الكعبة، فإذا تحررت الكعبة تحرر الأقصى، وإذا انتهكت حرمة الأقصى فسوف تنتهك حرمات الكعبة والمدينة المنورة. فعلى اليمن أن مثل ما غزة قامت بطوفان الأقصى، غزة حركة حماس ما تمتلكش سلاح 1% من أي جيش عربي، وقاموا بهذه المعركة والثورة العظيمة، والآن في الشهر السادس وهم يقومون، فضروري على القوات المسلحة اليمنية والجيش والوطن والقبائل، وأنا الأول ورب الكعبة لن أتراجع، نفتح طوفان الكعبة. السعودي هو اليهودي وجد اليهودي وسيد اليهودي، وهو الذي بيوصل اليهود الكعبة، فضروري نسبق.
شكرا للشاعر أبو بشير الصباري من اليمن على هذه المداخلة. معنا صبحي عبد الحميد من الأردن بهذه الرسالة الصوتية.
تحية لكم جميعا. الذين يعلقون الأمل على واشنطن لوقف القتال في قطاع غزة، أقول لهم ما هي الأوراق المؤثرة التي بيد المسلمين التي تؤثر على بايدن؟ إن القتال لن يتوقف، وستبقى غزة بين المطرقة والسنديان إلى إشعار آخر. وأشكر لكم.
شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المداخلة. أعزائي الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير.
مئة يوم من الحرب، نوم العوافي يا عرب. مئة يوم من الحرب، نوم العوافي يا حكام. مئة يوم من الحرب على غزة، نوم العوافي يا علماء ويا مشايخ. مئة يوم من الحرب، نوم العوافي يا جيوش. أيتها الجيوش الجبانة، يا من صدئت أسلحتكم، تعلموا من مجاهدي غزة، تعلموا من أطفال غزة. يا أصحاب النياشين العسكري، لا عيب أن تقفوا اليوم لتتعلموا من أطفال غزة، لا عيب والله أن تأخذوا دروسا من رجال غزة، لله درهم وعلى الله أجرهم.
نعم، نعود إلى هذه الرسالة الأخيرة من سهيل موسى خميس من سلطنة عمان، يقول في رسالته: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الجيش الإسرائيلي أصابه الإرهاق والتعب في جنوب فلسطين، فقررت أمريكا إنشاء قاعدة الدعم في مقابل سواحل غزة بحجة ميناء نقل المساعدات لأهالي غزة، وحتى تتفرغ إسرائيل لمواجهة الجبهة الشمالية مع حزب الله. شكرا لسهيل موسى خميس من سلطنة عمان على هذه المداخلة. نعم أعزائي الكرام، هناك جانب أكثر تعقيدا لدى المتظاهرين اليمينيين الذين يرون أن الغربيين والعلمانيين واليساريين يمثلون الدولة العميقة، ويستخدمون أوراق التظاهرات والجيش والضغط الخارجي لفرض إرادتهم على رغم عدم فوزه في الانتخابات الأخيرة. والأخطر من كل ذلك هو شعور اليمينيين بالدونية خلال تعاملهم مع الغربيين والعلمانيين الذين يعاملونهم بفوقية واستعلاء. ولكن الناحية السياسية يوجد لدى اليمين حلم بالسيطرة على جميع مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وخصوصا القضاء الذي يسيطر عليه التيار اليساري منذ تطويره في بداية السبعينيات من القرن الماضي.
هذا الأمر يثير جدلا واسعا ومخاوف كبيرة عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقود منذ العام 2015 تحالفا مكونا من الليكود ومن الأحزاب الحريدية الدينية بالإضافة إلى التيار الصهيونية الدينية. هذا التحالف ظل صامدا رغم كل الانتخابات التي جرت خلال السنوات الأخيرة، ورغم عرض غانتس على الحريديين أكثر من مرة أن يحصلوا على ما يشاءون في مقابل الانفصال عن بنيامين نتنياهو. نتنياهو إلا أنهم تمسكوا به. هذا فقط للإشارة إلى حجم الخلافات الموجودة الآن. الصورة الآن أن الحريديين ليس فقط أنهم يرفضون الخدمة العسكرية، يهددون بترك إسرائيل. صحيح أن هناك تقديرات بأن هذه الأمور من المبالغات ولن تحدث، لكن الصراع أو البيانات المتعارضة التي صدرت خلال الليلة الماضية بين تيار الصهيونية الدينية وبين الحريديين تشير إلى توتر حقيقي داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وربما قد يؤدي أخيرا إلى فض هذا التحالف الكبير، ما يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفقد قدرته على العودة إلى الحكم في إسرائيل خلال الفترة المقبلة. هذا يخيف بنيامين نتنياهو بشكل كبير جدا، إلى درجة أنه رغم مرور أكثر من 1/4 ساعة على نشر التسجيل الصوتي للحاخام الأكبر لإسرائيل وهو موظف رسمي في إسرائيل، حتى الآن لم يصدر أي بيان من رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن هذه التصريحات، لا من قريب ولا من بعيد، لأنه يعرف أنه إن أيد الحريديين بالتالي سيخسر قاعدة مهمة من قواعد حزب الليكود والصهيونية الدينية، وأنه إن أيد مطلب تجنيد الحريديين ووقف في وجه الحريد قد يخسر أكثر جزء ثابت في ائتلافه الحكومي خلال العقد الأخير.
نعم، نشكر الأخ أحمد درويش من فلسطين على هذه المداخلة. من الواضح أعزائي المستمعين أن الاحتجاجات آخذة في التصاعد بصورة كبيرة، وقد نكون أمام تكرار سيناريو آذار مارس الماضي بصورة أكبر وأوسع، وهو ما سيزيد من الضغوط على المستويين الأمني والعسكري في ظل تزايد الرافضين لخطوات الائتلاف الحكومي. فرص التصادم الداخلي بعد نزول أنصار اليمين والائتلاف الحكومي للشارع تتزايد بصورة كبيرة، وهناك مؤشرات واضحة على أن اليمين وتحديدا أنصار الصهيونية الدينية المتطرفين سينزلون إلى الشوارع وسيصطدمون بالتظاهرات المضادة للحكومة بدعوة من بن كفير وسمورتيتش ونتنياهو من أجل تمرير قوانين السيطرة على القضاء. إن نزول أنصار اليمين للصهيوني ومؤيديه للشارع ينظر إليه على أنه الشرارة التي ربما تنفجر أو تفجر الصراع والحرب الداخليين بين مختلف الأطراف، وهو الكابوس ذاته الذي لا ينفك الأطراف في دولة الاحتلال تحذر منه، وهو السيناريو ذاته الذي حذر منه رئيس الإسرائيلي السابق روفيين ريفلين، الذي حذر من أن نتنياهو سيأخذ الدولة معه إذا سقط، قائلا أن نتنياهو يقلص المسافة كل يوم أمام وقوع الحرب الأهلية.
يا تاج الملايين، نفديك في كل وقت وحين، في القدس تنتظم القبور وكأنهم سطور وتاريخ للملايين، والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها الدموع والأنين. أتعرفون من أنا؟ أنا القدس العربية.
شيوخ ملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا، أين هم الآن؟ لا حس ولا صوت. حكام ادعوا الوطنية وادعوا العروبة، فعندما جد الجد غزة فضحت بحرب بين الكفر وبين الإسلام.
رسالة لك أبا عبيدة، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة.
هذا الكذاب المنافق، العمامة الأمريكية، العمامة المتصهنة، العمامة المتصهنة، الذي يقول للمجاهدين في غزة يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن، ثم يستهزئ به. ألا تعلم أيتها العمامة الأمريكية أن المرأة المسلمة في غزة إذا سقط بيتها وكانت تحت ركام ترفض أن تخرج من تحت ركام إلا متحجبة؟ فعليك أنت أن ترتدي النقاب أيتها العمامة الأمريكية. أنا أطلب من كل مسلم أن لا يستمع إلى هؤلاء الخونة، ما هم إلا عمائم متصهينة يفتون ويقولون ويعملون لصالح المستعمر وليس لصالح الإسلام، وليس لصالح الإسلام، وليس لصالح الإسلام.
سلاما 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 على القدس ألف سلام، على غزة العز ألف سلام، على أهل الصامدين النشامى. سلاما 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 على القدس ألف.
نعم، نعود ونتواصل معكم أيها الأحبة. هناك حالة الخلاف الداخلية التي تصاعدت على خلفية الأبعاد السياسية والرغبة الجامحة لدى اليمين في إتمام السيطرة على مفاصل الدولة، تحمل تأكيدا لفشل الأساس الذي قامت عليه دولة الاحتلال، إذ لم يعد الجيش بوتقة الصهر بل بات عنصر خلاف واتهام داخلي في ظل محاولة استخدامه من الائتلاف الحكومي والمعارضة على السواء. مع درس المجتمع الإسرائيلي يتابع ما يجري من حراك في داخله، يدرك أن البوتقة التي أسسها بن غوريون فشلت فشلا ذريعا، وجاء الوقت لأن تعطب، بل ترفض الطحن والصهر، إلا إن ذلك لا يعني أن إسرائيل ستنهار اليوم، لكن مؤشرات تأكلها داخلي تشي بقرب انهيار كيانها. خلال العامين الماضيين كانت تقارير الاستراتيجية في دولة الاحتلال تشير إلى أن الخلافات الداخلية تؤدي إلى تقويض المناعة القومية وأمن الدولة، ولكن في العام الحالي تصاعد التركيز على الأزمة الحالية بفعل الحكومة اليمينية ليتم التأكيد أنها الأخطر، وتزيد في التهديد الوجودي نظرا إلى أنها تمنح الجرأة لأعداء إسرائيل في ظل ارتفاع قيمة المخاطر الوجودية سواء من إيران أو الحرب متعددة الجبهات. إلى هنا نأتي معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقائنا هذا من حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع الكيان، بوتقة صهر أم صراعات. شكرا لكم والسلام عليكم.
وشملكم مبدد سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد كيانكم مؤقت. وشملكم مبدد سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 3:50 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الإخوة والأخوات، جاء في مذكرات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي عن أيام من فاه إلى مدينة إيران شهر، والتي جمعت في كتابي في المنفى، أنه كان من أول اهتماماته في هذه المدينة هو إحياء مسجد آل الرسول فيها. ومن خلال علاقاته الودية التي تكونت سريعاً مع العلماء من أهل السنة هناك، تقرر إقامة مهرجان شعبي بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم إقامة المهرجان ضرب المدينة سيل جارف مهول، تضافرت كل الجهود لمواجهة السيل، وشكل سماحة الإمام الخامنئي لجنة إغاثة للمنكوبين في المدينة. تعالوا نقرأ صفحات أخرى من كتابي في المنفى.
في صباح اليوم التالي ذهبت ومعي رحيمي وراشد إلى خارج المدينة لنرى البيوت التي جرفها السيل في وادي المدينة، وهي البيوت التي لها السهم الأوفى في تسبب الكارثة، لأن المدينة كانت على مر التاريخ عرضة للأمطار، وكانت مياه الأمطار تشق طريقها عبر الوادي وتجتاز المدينة، وبقيت المدينة سالمة على مر القرون. لذلك كان كل بناء على طريق هذا المسيل ممنوعا، لأنه يؤدي إلى سد طريق المياه وتدفقها إلى داخل المدينة. غير أن نفرا من الباحثين عن الأراضي المجانية يجازفون في بناء بيوتهم في الوادي، ولا يزال بعضهم يفعل ذلك في بعض المدن دون علم منه بأنه لا يعرض نفسه للخطر فحسب، بل يعرض المدينة بأجمعها للخطر. ذهبنا إلى الوادي فوجدنا تلك البيوت المبنية فيه أصبحت أثرا بعد عين، وإذ كنا واقفين هناك رأينا على البعد عائلة بلوشية قادمة فيها نساء ورجل وأطفال، وفي يد الرجل طفل نائم، والنساء يبكين وينتحبن، وحين اقتربوا منا عرفنا أن الطفل المحمول بيد الرجل ميت. هدني هذا المنظر من الأعماق ورحت أنتحب عاليا، وأنا لي حساسية خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، لا أستطيع إطلاقا أن أتحمل أي إساءة تنزل بطفل أو بامرأة. ولقد قلت مرارا لأصدقائي أنا لا أصلح للقضاء بين رجل وامرأة، لأني أنحاز إلى المرأة قطعا، وهكذا الأطفال لا أطيق أن أرى مصيبة تنزل بهم حتى المشاهد التمثيلية في الأفلام. لذلك شعرت بحزن شديد حين رأيت الطفل الميت في كارثة السيل، وأجهشت بالبكاء بشدة. فهمت العائلة بكائي وتأثري، وقال لي راشد إنهم اندهشوا حين رأوك متأثرا أكثر منهم، وانتشر خبر بكائي بين البلوش. عدنا إلى المدينة فأخبرتنا لجنة الإغاثة التي شكلناها أن 80% من بيوت المدينة قد انهدمت، والتي لم تنهدم دخلها الماء حتى غمرها جميعا، وأكثر بيوت إيران شهر من طابق واحد. خطر لي فجأة أن الناس في المدينة لم يتناولوا وجبة طعام منذ غداء يوم أمس، ولا بد أنهم جياع. رأيت الخبازين قد أغلقوا حوانيتهم بسبب السيل، الماء دخل المحلات ودخل المستودعات، وإن الأمر سيستمر أياما، فالمدينة يتهددها الجوع. قلت لأصحابي لنرفع شعار أنقذ المدينة الجائعة، ولنعمل على توفير الطعام بأي طريق ممكن. رأيت الناس متفرقين في الطرقات مبهوتين قد أذهلتهم الكارثة عن الإحساس بالجوع. رأيت في جانب من الطريق دكان بقالة استطاع أن ينجو من الغرق بسبب ارتفاع محله، وصاحبه واقف عند بابه يتلفت يمينا ويسارا لا يدري ما يفعل. جئته وقلت له هل يوجد في محلك شيء يقتات منه الناس؟ قال فقط بسكويت. قلت هات ما عندك. اشتريت منه كل صناديق البسكويت ولم تكن كثيرة، ووزعتها في نفس المكان على الناس المشردين. هذه جرعة مسكنة فقط وموضعية، وليست علاجا لمدينة جائعة. ذهبت إلى إدارة البريد، اتصلت هاتفيا بالشيخ الكفعمي الذي مر ذكره في زاهدان، وهو العالم الكبير المعروف في جميع محافظة بلوشستان. حدثته عن أبعاد الكارثة وقلت له نحتاج إلى خبز وتمر، وإذا أمكن فالجبن أيضا بأقصى سرعة بقدر المستطاع. وطلبت منه أن يتصل بالشيخ الصدوقي في يزد، وأن يتصل بمشهد وطهران، ويخبر الجميع بحاجتنا إلى الطعام. كررت عدة مرات بصوت عال قل للجميع أنا أنتظر بفارغ الصبر الخبز والتمر. حين وضعت سماعة التليفون رأيت الناس خلفي يستمعون إلى استغاثتي وشدة اهتمامي مندهشين، ينظر بعضهم إلى الآخر بإعجاب واستغراب، وكان من الطبيعي أن ينتشر خبر إقدامي هذا في المدينة خلال أقل من ساعة. وانشدت القلوب في المدينة إلى محاولاتي، لأنهم كانوا على علم بعدم قدرة علمائهم ولا المسؤولين الرسميين على الإغاثة العاجلة، فالعلماء غير قادرين والرسميون غير مهتمين، بل كانوا عاجزين. ذهبت إلى مسجد آل الرسول لإعداده كي يكون مركزا للإغاثة، واتجهت كل الأنظار إلى المسجد، وما هي إلا ساعتان أو ثلاث ساعات حتى جاءت شاحنة ضخمة مملوءة بالخبز والتمر والبطيخ والجبن. فتحنا مكبرة المسجد على تلاوة من القرآن الكريم، ثم أعلنا أن مسجد آل الرسول أصبح مركزا لدعم الناس وإمدادهم بما ينجيهم من الطعام. قلت لإخواني أعطوا الطعام لأي شخص جاءكم، وإذا قال هذا قليل أعطوه أكثر، وإذا قدم عليكم ثانية أعطوه ولا تقول له سبق أن أخذت، حتى نتجنب إثارة حرص الناس. طبعا كنت مطمئنا بأن الإخوة في المدن الأخرى سيدعموننا، وهكذا بدأنا عملية الإغاثة. قسمت الأعمال بنفسي بين الإخوة بدقة، وأصبح عندنا تنظيم جاد، واستفدت من تجربة السابقة في مدينة فردوس لسنة 1347 للهجرة الشمسية، واستمرت العملية 50 يوما. قمنا خلالها بزيارة الناس في البيوت والصرائف والخيام، وعملنا إحصاء لعدد أفراد الأسر. كانت الأرقام التي تعطى لنا غير دقيقة أحيانا، لكن كنا نحملها على الصحة ولم ندقق، ودخلنا في أعماق مشاعر هؤلاء الناس.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور، شهر طيب مبرور. رمضان الهدى والنور، شهر طيب مبرور. ولنا خيره موفور، ولمن أدى الشكران. رمضان الهدى والنور، شهر طيب مبرور. ولنا خيره موفور، ولمن أدى الشكران. ربي فاقبل الطاعات، ربي أجزل الحسنات. ربي فاقبل الطاعات، ربي أجزل الحسنات. لرسولك ذي البركات، الهادي عالي الشان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو كظم الغيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلت في الحديث عن فقرات خطبة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الفقرة: ومن خفف منكم في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. المراد بما ملكت يمينه الرقيق، العبد أو الأمة. ومن الواضح أن الحث على تخفيف الوارد بعد الحث على حسن الخلق وتحسين الخلق في هذا الشهر المبارك، ليس المراد منه التخفيف عما ملكت اليمين فقط، وإنما يمتد ذلك ليشمل التخفيف مطلقا، أن يخفف الإنسان عن كل من هو تحت يده، أن يحسن الإنسان خلقه ويحسن تعامله مع كل من هو تحت يده أو هو بحاجة إليه ويرتبط به بشكل أو بآخر. إذن ليس المطلوب فقط مجرد أن يخفف الإنسان عما ملكت يمينه أو عمن هو تحت يده دون أن يتعظ من ذلك، وإنما المطلوب أن يستثمر الإنسان هذا التخفيف ويقول: إلهي، أنا العبد المحدود، عفوت في اليوم الفلاني، أخطأ فلان معي ولم أعاقب، وفي اليوم الفلاني أخطأ ولم أعاقب. إلهي، أنت المطلق، أنت أكرم الأكرمين، أعفو عني، ما أحوجني إلى عفوك. في هذا الشهر المبارك نحن أمام هذه الدعوة المباركة والكريمة، فهل نستعد من الآن لنتعامل مع من هم تحت أيدينا بأسلوب جديد، بطريقة نبيلة أخلاقية؟ هل نقرر أن نخرج من أسر عاداتنا إذا كان الغضب يستبد بي فيستفزني الشيطان ولا أعرف ماذا أقول في حالة غضبي؟ فهل أحاول أن أمنع نفسي من الاستسلام لثورة الغضب؟ هل أحاول أن أقول للشيطان: لن أدعك تستفزني؟ قد أفشل في المرة الأولى والثانية، قد أفشل 20 مرة 100 مرة، المهم أن أكون قررت الإفلات من أسر الشيطان. والفشل 100 مرات لابد وأن يكون حافزا لمحاولات جديدة وأخرى تكون بمخزون أقوى، ولا بد أن تنجح المحاولة، لأن الله عز وجل لن يتركنا وسيأخذ بأيدينا، إنه أكرم الأكرمين. بعد هذه الفقرة تأتي فقرة ترتبط بما تقدم، يقول صلى الله عليه وآله: ومن كف فيه شره كف الله غضبه يوم يلقاه. إذن مطلوب منا في شهر رمضان أن نكف الأذى عن الناس، أن نكف شرنا. يعني واحد لازم يقرر أنه جاي شهر رمضان المبارك أنا من أوله لآخره كأني مش أنا، مهما كان استفزاز الآخرين لي، مهما كانت إساءاتهم سوف أتحمل. يعني ما في واحد يتصرف مع الناس بشهر رمضان كما كان يتصرف قبل شهر رمضان، هكذا يكون قد راعى حرمة هذا الشهر المبارك، حرمة ضيافة الله تعالى. عادة واحدنا بغير شهر رمضان بدون دف يرقص، بمجرد أن يسمع كلمة تؤذيه يستفز ويبدأ يرغي ويزبد. خلينا نعود أنفسنا أنه بشهر رمضان بدنا نكون نبلاء، بدنا نكون إنسانيين، بدنا نتعود السمو. ومن كف فيه شره كف الله غضبه يوم يلقاه. ما أروع أنه واحد يكون عامل منيح بحيث أنه يوم الأيام عندما يعرض على الله عز وجل الله سبحانه وتعالى راضي عنه. الله سبحانه وتعالى بيقول أنه هذا العبد المحدود كف غضبه عن الناس، كف شره عن الناس، لأنه كان يريد رضاي، كان يريد أن لا أغضب عليه. وما دام العبد المحدود قد عفا فأنا أولى بالعفو. مما يشجعنا على كف الأذى عن الناس أن ندرك خطورة الأذى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. وحدنا بيضمن حاله أنه إذا ظل يشتغل على سجيته وعلى طريقته بالنرفز وبالاستفزاز الاستجابة للاستفزاز بشهر رمضان، أنه شي مرة من هالمرات العديدة بالشهر ما يطلع الشخص اللي عم بيأذيه ولي من أولياء الله. ومن هو الولي من أولياء الله؟ هو مكتوب عليه ولي من أولياء الله؟ ممكن واحد تكون مرته بالبيت عنده ولي من أولياء الله، فإذا أذاها أهانها انطبق هذا الحديث القدسي: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. ممكن واحد مثلا يبتلى بمرض لأنه أهان زوجته، ممكن يفقد أمواله لأنه أهان زوجته، ممكن أكثر من هيك يستحق الطرد لأنه أهان هذه الزوجة التي هي ولية من أولياء الله وهو لا يعرف. كذلك الزوجة عندما تهين زوجها ويكون هو من أولياء الله عز وجل. أو مثلا واحد درويش نجبر اللي شفته هيك بالشارع أهنته لأنه أنا مش منيح، وطلع هو ولي من أولياء الله وأكلته كأني أعلنت الحرب على الله عز وجل. أيضا ورد في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. الله يعلن الحرب على من آذى عبده المؤمن. هلا أمريكا قاعدة تمارس الإرهاب ضد الدول، وكل ما تشوف دولة مش عاجبتها أو مثلا مشيتها مش عاجبتها أو هي جاي عبالة تحركش فيها بتقول أنا بعلن الحرب عليه. وإذا الدول بصير ترجف، بصير ترفع العشرة وأنه لا وإلى آخره. طيب كيف لكان إذا واحد الله عز وجل معلن الحرب عليه؟ أمريكا شو قوتها؟ مؤمن بدري حسيني مجاهد يستطيع بحول الله تعالى وقوته أن يرعب أمريكا، لأن الخير في هذه الأمة كثير وما يزال وسيبقى إلى يوم القيامة كما وعدنا الله عز وجل. إذن ينبغي أن نخاف من الأذى. الإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه عليه أن لا يؤذي أحدا، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى مؤمنا فقد آذاني. يعني لما أنا بكون قاعد بمجلس واحد مؤمن بأذيه بشغلي، يعني أذيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أنا بدعي أني بدي ابني نفسي عم بهتم بتهذيب نفسي إذا بأذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. هذا الرعب اللي عاشه المؤمن منك بدك تدفع ثمنه، عاشه المؤمن مني بدي أدفع ثمنه يوم القيامة. يدخل الله الرعب والعياذ بالله إلى قلبي. إذن لماذا أؤذي؟ ورد عن الإمام الحسين عليه السلام حول كف الأذى: كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة للبدن عاجلا وآجلا. عائل اللي ما بيأذي، اللي بكف أذاه عن الناس عقله مكتمل وبدنه مرتاح، لأنه إذا أذى الآخرين أو بدني يستدوا منه بالدنيا أو إذا مش قادرين الله عز وجل بده يستد منه بالآخر. فإذا كف الأذى فعقله مكتمل وبدنه مرتاح في الدنيا وفي الآخرة، عاجلا وآجلا مرتاح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، ولكم منا وافر الدعاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب